الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، ما زلنا في رمي الجمرات في أيام التشريق، وعرفنا أنه يبدأ في رميه بجمرة ماذا؟ جمرة العقبة، ها الدنيا وهي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، وأنه لا بد من هذا الترتيب. وإذا رمى الجمرة الأولى كيف يرمي الجمرة الأولى في مذهب الحنابلة والشافعية؟ كيف يرمي الجمرة الأولى في مذهب الحنابلة والشافعية؟
يعني يجعل الجمرة عن يساره،
يجعل الجملة عن يساره ويستقبل القبلة في رميه، هذا على مذهب الحنابلة ومذهب أيضا الشافعية. وعرفنا أنه ليس هنالك حجة تدل على هذا المعنى، فإذا رمى الجمرة الأولى على أي صفة أجزأه، ولا حاجة إلى مثل هذا التكلف. فإن رماها وجعلها بين يديه فإن ذلك يجزئه، إذا جعلها بين يديه أجزأه ذلك. وإذا بمعنى أنه يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويستدبر منى، إن فعل هذا أجزأه. وإن جعل الكعبة عن يمينه ومنى عن يساره واستقبل الجمرة في رميه أجزأه. وإن رماها من أي موضع على أي صفة من الصفات فإن ذلك مما يجزئ. لكن الأظهر أن يكون الرمي من جهة اليمين، هذا الأظهر أن يكون من جهة اليمين، باعتبار أن الطريق كان من تلك الجهة في الأزمان القديمة، كان الطريق من جهة اليمين، والجمرة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترمى نعم في أثناء الطريق ومن موضع السير. وفي الأزمان القديمة كان موضع السير عن يمين الجمرة، فالأحسن أن يكون الرمي من ذلك الموضع، فيرميها من ذلك الموضع، وإن رماها من موضع آخر أجزأه. وإذا انتهى من رمي الجمرة الأولى وش الذي يصنع؟ ها؟ كيف؟ يستقبل القبلة في أي موضع إن يكون حين يستقبل القبلة، ها؟ عن اليمين، ها؟ ها؟ هو أن تجاء إلى اليمين ثم نعم ثم يسهل ينزل إلى السهل على ما كان معروف قديما، الآن ما في سهل، لكن في أي موقف يقف، ها؟ إلى جهة اليمين ولا نعم ولا يجعل لا نعم يستقبل القبلة، وإن يتقدم يتقدم أمامها كما عرفنا في حديث ابن عمر الذي في البخاري قال ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، نعم، فقال ثم تقدم أمامها. فلهذا استحب كثير من العلماء أن يجعل الجمرة خلف ظهره ويستقبل القبلة ويدعو، إن تيسر له مثل هذا الموقف فعل، وإن لم يتيسر له فيذهب إلى موضع نعم آخر يتيسر له أن يقف ويدعو، نعم أن يستقبل القبلة ويدعو، فهذا إن تيسر، وإن لم يتيسر فيمكن أن يتجه إلى جهة اليمين ويبتعد عن زحام الناس، ونعم يبتعد عن الحصى حتى لا تقع عليه. فإذا دعا يطيل في الدعاء كما عرفنا نحو من سورة البقرة، فإذا انتهى من دعائه يتجه ذات اليسار ولا ذات اليمين؟ ها؟ إذا انتهى من دعائه كيف؟ ما سمعت ايش قلتم؟ يتجه ذات اليمين. ها كيف؟ يتجه ذات الشمال كما فعل ذلك عبد الله بن عمر. نعم فعل ذلك عبد الله بن عمر، وقد أخذنا حديثه وقرأنا حديثه في الصحيح في صحيح البخاري، وكان يضيف هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يتجه بعد ذلك ذات الشمال، وهذا باعتبار كما عرفنا أن السير كان على هذه الهيئة في الأزمان القديمة، كان السير على هذه الهيئة وطريق الناس ومر الناس على هذه الهيئة. فقد يكون الطريق من غير هذه الهيئة فيه شيء من الصعوبة باعتبار أنه كان عبارة عن وديان، فكان هذا هو طريق الناس، يسيرون في الأولى من جهة اليمين وفي الوسطى من جهة الشمال، وهذا الذي فعله كما عرفنا عبد الله بن عمر، وأضاف هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويرمي حينئذ الجمرة. نعم يرمي حينئذ الجمرة، فيرميها من تلك الجهة، وإذا رماها من أي موضع أجزأه. وبعد أن يرميها كما عرفنا يتجه ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو. وإذا نعم اتجه إلى جمرة العقبة من جهة اليمين أو من جهة الشمال، نعم يجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ويستقبل الجمرة، فإذا انتهى من الرمي انصرف. إذا فرق بين الحصى في أثناء الرمي يجزئه ولا ما يجزئه؟ يعني رمى بحصى ثم انصرف وتحدث مع رفقائه ثم رجع ورمى بالحصى الثانية ثم انصرف لشأن من شؤونه ثم رجع ورمى بالحصى الثالثة وهكذا، يجزئ هذا ولا ما يجزئه؟ ها من حيث الإجزاء يجزئه وإن كان خالف السنة. فالموالاة في رمي الحصى مما يستحب، أما من حيث الإجزاء يجزئ باعتبار أنه نعم رمى سبع حصيات حصر المقصود، وهو أنه استوفى العدد. إذا كان العلماء يقولون إن فاتته جمرة حصى واحدة يقضيها حتى في اليوم الآخر، نعم فلا بد من رمي السبع، وأما التفريق فهو خلاف السنة، وإن حصل فإن الرمي مجزئ مع مخالفته للسنة. وهكذا إذا رمى الجمرة الصغرى ثم انصرف للشأن من شؤونه ثم رجع ورجم التي بعدها الوسطى ثم انصرف للشأن من شؤونه وطال به الفصل ثم رجع ورمى جمرة العقبة، يجزئ هذا ولا ما يجزئه؟ يجزئ مع مخالفته للسنة. قال المؤلف رحمه الله العلامة الألباني في كتاب المناسك: ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك، أي على الصفة التي سبقت. قلت في الحاشية يدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود من طريق علي ابن بحر وعبد الله بن سعيد. المعنى قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. قلت هذا عدد حسن وقد مضى القول فيه. قال رحمة الله عليه: وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يمثل الرمي في اليوم الثالث جاز، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن التأخر للرمي أفضل لأنه السنة. قال: وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني. اليوم الثاني وش يسمى؟ اليوم الثاني من أيام التشريق، يوم النفر الأول، واليوم الأول من أيام التشريق يقال له يوم القر لاستقرار الحجاج فيه ببناء، واليوم الثاني من أيام التشريق يوم النفر الأول. فإذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق فله أن ينصرف من ميناء قبل مغيب الشمس، وله أن يتأخر إلى اليوم الثالث من أجل أن يرمي الجمار في اليوم الثالث وهو الأكمل والأحسن. قال وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز، لقول تعالى واذكروا الله في أيام المعدودات وهي أيام التشريق. فمن تعجل في يومين بأن يرمي في الحادي عشر نعم والثاني عشر في أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق ثم ينصرف ولا يرمي في يوم في اليوم الثالث فلا إثم عليه، ومن تأخر أي حتى يرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه لمن اتقى. قال لكن التأخر للرمي أفضل لأنه السنة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، رمى في الثلاث الأيام من أيام التشريق. قال رحمة الله عليه في الحاشية قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث. فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي، إذا لا تغيب عليه الشمس وما زال في بناء. إذا أراد التعجل إذا رمى بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق لا يبقى في منى حتى تغرب عليه الشمس، فإن بقى في منى حتى غربت عليه الشمس وجب عليه أن يبيت وأن يرمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق. قال فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث. قال الشيخ رحمه الله قلت وعليه جماهير العلماء خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في المحلى، واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فقال في المجموع واليوم اسم للنهار دون الليل، إذن التعجل يكون في الأيام ما هو في الليالي، فمن تعجل في يومين فيكون التعجل في اليومين قبل أن يدخل الليل، فمن تعجل في يومين فيكون التعجل في الأيام، فلا بد أن ينصرف نعم بعد نعم ينصرف بعد أن يرمي في اليوم الأول واليوم الثاني قبل أن يغيب عليه الشمس، لأن الله عز وجل ذكر الأيام ولم يذكر الليالي، فإذا غربت الشمس وجب عليه حينئذ أن يبقى، وليس له أن يتعجل بالليل، فإن التعجل إنما هو في اليوم، واليوم يطلق على النهار ولا يطلق على الليل، فيكون التعجل في اليوم لا في الليل، وإذا يقال يوم وليلة، فاليوم هو النهار، فالتعجل يكون في اليوم ولا يكون في الليل. قال واليوم اسم للنهار دون الليل، وبما ثبت عن عمر بن عبد الله قال من أدرك المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، وهذا أثر ثابت، من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد، من أدركه المساء وش المراد بالمساء؟ الليل، والمساء كما عرفنا يطلق آخر النهار ويطلق على أول الليل. قال فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. قال ولفظ الموطأ عن ابن عمر لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، أي من ثالث أيام التشريق، وهذا في حق من أدركه المساء وما زال في منى. قال وأخرجه عن مالك الإمام محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في موطئه، وقالوا بهذا نأخذه قول أبي حنيفة والعامة، هذا باعتبار السنة، باعتبار السنة عند أبي حنيفة، ولا فإن الإجزاء عند أبي حنيفة خلاف هذا، فإن أبا حنيفة يرى أن من تعجل قبل طلوع الفجر فإن هذا يجزئه مع إساءته، والمعنى لو أنه رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق ثم مكث في منى حتى أمسى وبات ليلة الثالث عشر بات تلك الليلة وقبل طلوع الفجر خرج من ميناء، يعني تعجل، أخر التعجل إلى مجيء الليلة الأخرى، وقبل طلوع الفجر اتجه إلى مكة مثلا وانصرف من ميناء. فعند أبي حنيفة أن هذا يجزئ، ويجوز له ذلك مع إساءته، وأما جمهور العلماء فيرون أن ذلك لا يصح منه، ويجب عليه وجوبا أن يرجع إلى ميناء وأن يرمي الجمار. فما قالوا ها هنا، وبهذا نأخذ قول أبي حنيفة العامة باعتبار السنة، أما باعتبار الإجزاء فقد عرفنا أن مذهب أبي حنيفة فيه توسع في هذه المسألة، وخلاف ما عليه جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء أن التعجل لا يكون لأهل مكة إلا لعذر، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك. فالإمام مالك يرى التعجل لا يكون لأهل مكة، وإنما يكون لغير أهل مكة إلا من كان له العذر، فيرى أن أهل مكة لابد أن يبقوا إلى اليوم 13 من أيام التشريق، ونعم إلى اليوم 3 من أيام التشريق وهو اليوم 13، وأن التعجل يكون لغير أهل مكة ممن يريد الرجوع إلى بلده من أهل الأمصار، أما من كان في مكة فيبقى ويرمي الجمار في 3 أيام التشريق. وذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى كراهة أن يتعجل الشخص في اليوم الثاني ثم يبقى في مكة، يعني لا يرجع إلى وطنه، وإن لم يكن من أهل مكة ولو كان من أهل الأمصار يتعجل مع أنه سوف يبقى في مكة، وهذا الفعل ليس بحسن، وإن كان إن فعل ذلك فإنه يجزئ، لكنه فعل غير حسن أنه يتعجل مع أنه باق في مكة، ربما يبقى في مكة 3 أيام أو 4 أيام ويتعجل، يتعجل في يومين مع بقائه في مكة، هذا الفعل ما هو من الأفعال الحسنة. وهناك من أهل العلم من ألزم الدم فيه، وكان الإمام أحمد يعجبه لو تصدق بشيء، كان يعجبه لو تصدق بشيء، وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن الآية عامة، وأنه إن تعجل في يومين على أي حال فإن هذا مما يجزئه، ولا يلزم الدم ولا تلزمه الصدقة، لكن هذا الفعل مما لا يستحسن. نعم، إن تعجل وأراد الرجوع إلى بلده فلا بأس بذلك، أما أن يتعجل وهو باق في مكة فهذا تعجل في غير موضعه، وهو من تفويت الفضائل من غير حاجة إلى مثل هذا التعجل، لكن إن فعل ذلك فالصحيح أن هذا مما يجزئ ولا يلزمه شيء لعموم الآية. إلى هنا والحمد لله.